كان الكلام في أو يقع الكلام في تفسير هذين التعبيرين الضمن الخاص والضمن المطلق، وأنه ما هو المراد بهما. فصنف يقول بأن المراد من الضمن الخاص هو كل ضمن قام الدليل على حجيته بالخصوص، وبعلم أنه كل ظن يكون الدليل على حجيته بخصوصه وبعنوانه يسمى ظنا خاصا. ومن الواضح ان الدليل انما يقوم على حجية ظن بعنوانه اذا لم يكن هذا الدليل هو دليل الانفداد. من هنا نستطيع ان نقول بان الظن الخاص هو عبارة عن الظن الذي قام الدليل على حجيته غير دليل الشنع غير دليل الانسداد. لأن دليل الانسداد ما يثبت حجية ظن خاص يعني بعنوانه، وإنما يثبت حجية شنو مطلق الظن. بل غير دليل الانسداد من الأدلة التي يستدل بها على حجية الظن تثبت حجية الظن بخصوصه وبعنوانه. هذا الظن اللي يدل الدليل على حجيته بخصوصه وبعنوانه يسمى ظن خاص اطلاقا واضح. والأدلة التي تدل على حجية الظن بخصوصه لما كانت مقيدة بأنها غير دليل الانسداد فلا بد أن يكون الظن الذي تدل تلك الأدلة على حجيته هو المعنى الذي سميناه بالإمارة. الإمارة هو هذا المعنى، والذي يكون حجيته ثابتة حتى في حالة انفتاح باب شنو باب العلم. واضح من قلنا سابقا أن كل الأدلة اللي تدل على حجية إمارة تثبت الحجية مطلقا يعني حتى مع انفتاح باب العلم مع التمكن من تحصيل العلم. هذا هو اللي نعبر عنه بالإمارة، نعبر عنه بالظن الخاص. ويسمى أيضا بالطريق العلمي، الطرق العلمية هذا المقصود به يعني الإمارات علمية يعني نسبة إلى العلم، والمقصود نسبة إلى العلم القائم على حجيتها. حيث أننا قلنا بأن دليل الحجية لابد أن يكون شنو قطعا وعلما نسبة إلى العلم بحجية هذا الطريق، يسمى الطريق بماذا؟ بالعلمي، نسبة إلى العلم بحجيته والقطع بحجيته واليقين بحجيته. إذن الظن الخاص هو عبارة عن الظن الذي قام الدليل على حجيته مطلقا يعني مع انفتاح باب العلم ومع شنو انفتاح باب العلم، لأن الدليل هو غير دليل الانسداد، وكل الأدلة غير دليل الانسداد تثبت الحجية شنو مطلقا كما تقدم. في مقابل الظن المطلق، الظن المطلق هو الظن الذي يقوم دليل الانسداد على حجيته، وهو ظن ثبتت حجيته لا مطلقا بل تثبت حجيته فقط في حال شنو في حال الانسداد، لأن دليل الانسداد هو يثبت حجيته. وإحدى أهم مقدمات دليل الانسداد هو انسداد باب شنو باب العلم. واضح. فإذا الحجية تثبت في ظرف انسداد باب العلم فلا تكون ثابتة شنو مطلقا. فالظن المطلق هو الظن الذي يكون حجة فقط في ظرف الانسداد، لأن دليل حجيته هو دليل الانسداد الذي يفترض فيه انسداد باب العلم. مصنف يقول في هذا الكتاب البحث يقع فقط في الظنون الخاصة يعني في الإمارات، ولا يقع في الظنون المطلقة. لماذا؟ السر هو هذا، أن دليل الظن المطلق يتوقف على إثبات انسداد باب العلم والعلمية، كما سيأتي. وحيث أنه من الأمور الواضحة الآن أصبحت أن باب العلم منفتح فلا مجال لإثبات الحجية للظن المطلق. فليش يستعد المصنع في هذا المصنع في البحث الآخر ومقف الإنسان بعدين بين هذا المصنعين يعتمد عليه المصنف هيك يقول في هذا المطلب يقول بأنهم نحن كلامنا يقع في الإمارات ولا نتكلم عن الفنون المطلقة لأنه ثبت عندنا مثلا إجمالا نبين لأنه ثبت عندنا عدم حجية الظن مطلقا من دليل فلان عندنا ليس ثابتا واضح الكلام يقع فقط في الفنون الخاصة لكن مع ذلك نذكر لمحة مختصرة وشيء مختصر عن ماذا؟ عن دليل الانتداد ونبين عدم تماديته لإثبات حجية الظن شنو؟ مطلقا. دليل الانتداد يتألف من مقدمات، إذا تمت هذه المقدمات يثبت أن كل ظن يدل على حكم من الأحكام الشرعية يكون حجة، بمعنى أنه يكون واجب الاتباع مهما كان هذا الظن ومن أي سبب حصل، وهذا معنى كون الظن ظنا شنو مطلقا. المقدمة الأولى من مقدمات الانسداد هو ما يعبر عنه بانسداد باب العلم والعلمي. المقصود من العلم واضح وهو العلم الخاص اليقين والجزم، والمقصود بالعلم شنو؟ لكن الطرق الظنية المعتبرة بالخصوص اللي تسمى بالطرق العلمية. انسداد باب العلم يعني شنو معنى؟ يعني عدم التمكن من تحصيل القاطع واليقين. انسداد باب العلم ماذا يعني؟ يعني عدم حجية شيء من الإمارات بالخصوص، يعني ما تفتتعد لا حجية خبر الواحد ولا حجية الإجماع المنقول ولا حجية الظواهر مثلا، واضح؟ كل هذه الإمارات التي لو كانت حجة تكون حجة بالخصوص لم تثبت حجيتها. انسداد باب العلم هذه المقدمة الأولى. ومن هنا نرجع للعبارة السابقة، يقول المصنف أنه احنا ما نبحث عن الظن المطلق. ليش؟ يقول لأنه أول من مقدمة المقدمة الانسداد هي الأحكام، يا المقدمة انسداد باب العلم وباب شنو؟ باب العلمي. احنا نسلم انسداد باب العلم في الزمن الحاضر، لكن ما نسلم انسداد باب شنو؟ باب العلم، لقيام الأدلة كما سيأتي على حجية جملة من الشنو؟ من الإمارات. وبذلك يكون باب العلمي العلم مو العلم مفتوحان، فتحتل المقدمة الأولى من مقدمات الانسداد، وإذا احتلت المقدمة الأولى فلا يكون الظن مطلقا شنو؟ فما علينا بهذا؟ نجي نفترض انسداد باب العلم والعلمي، فالمكلف لا يتمكن من المعرفة القطعية بالأحكام الشرعية ولا يتمكن من المعرفة الظنية المعتبرة بالأحكام الشرعية، كل منهما لا يتمكن منه. إن سد عليه الطريق إلى معرفة الأحكام قطعا وظنا معتبرا، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية تقول بأنه لا يجوز إهمال امتثال الأحكام الواقعية المعلومة إجمالا ولا يجوز فرضها في مقام الأعمال. الأحكام الواقعية معلومة لكل مكلف إجمالا، كل مكلف حينما يصل إلى مرحلة التكليف يعلم بوجود شنو؟ جملة من أحكام وضعية، وإن كان يتبع تمييزها واضح قبل المراجعة وقبل الكلام يعلم إجمالها. معنى الشريعة يعني معنى الشريعة أن الله سبحانه وتعالى أنزل جملة من الأحكام واضح أمر بها المكلفين، إذا كل مكلف يعلم بوجود أحكام وضعية واضح. المقدمة الثانية تقول بأن هاي الأحكام الواقعية المعلومة إجمالا لا يجوز إهمالها واضح وعدم التخذي لامتثالها، هذا لا يجوز، بل هي تكاليف ثابتة ويقصد بها تحريف المكلف نحو الامتثال، والمولى سبحانه وتعالى حينما يكلف المكلف بها يريد منه شنو؟ يريد منه امتثالها والاتيان بها في الخارج. فالمقدمة الثانية تقول أنه لا يجوز إهمال هذه التكاليف الواقعية. فإهمال هذه التكاليف شلون يصير؟ خصوصاً يقول مرة يصير بأن نعتبر أنفسنا كالأطفال كالبهائم، كما أن البهائم ما عليها تكليف والأطفال ليس عليهم تكليف، المكلف هذا أيضا يعتبر نفسه ما عليه تكليف، فلذلك يهمل التكاليف الواقعية المعلومة بالإجمال. ومرة يهمل هاي التكاليف مو بأن يعتبر نفسه البهائم والمجانين، لا، بأن يرجع إلى إصالة البراءة وإصالة عدم التكليف في كل موضع يشك فيه في ماذا؟ يشك فيه بالتكليف. هذا استدماء إهمال المس للتكاليف الواقعية المعلومة بالإجمال. المكلف يعلم في تكاليف واقعية، لا يعتبر نفسك المجانين، لا، يقول أنا التكليف موجود، أنا همات مكلف، لكن كل تكليف أنا أشك فيه أرجع بيه المن إلى إصالة الشنو؟ البراءة أو استصحاب عدم التكليف مثلا، فيجري البراءة في كل التكاليف المحتملة. واضح، هذا النوع من إهمال التكاليف. المقدمة الثانية تقول لا يجوز إهمال التكاليف الواقعية، لا عن طريق اعتبار الإنسان نفسه كالبهائم والمجانين، لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لوضوح أن المكلف غير المجنون والمكلف غير الصغير، معناه أنه وصل إلى مرحلة التكليف، يعني هو ثبت في حقه شنو؟ أحكام لم تكن ثابتة عليه في حال الصغر، وليست ثابتة في حالة الجنون. إذن هذا يعتبر نفسك المجنون، يعتبر نفسك الأطفال، هذا ليس كما أنه لا يجوز إهمال التكاليف بالنحو الآخر من الإهمال، وهو إجراء البراءة في كل تكليف يشك فيه. ليش يجوز؟ من يقول لك؟ العلم الإجمال، وجود تكاليف واقعية واضح، وإذا قاربنا يجر البراءة في كل تكليف محتمل شاء التكاليف المحلومة بالإجمال وإن صارت. هذا بالضبط من قبل أن يعلم إجمالا بنجاسة إناء في من ضمن خمسة آنية، ثم يجري إصالة الطهارة في كل هذه الآنية شنو؟ خمسة. هذا يجوز إجراء إصالة الطهارة في كل الآنية، يعني شنو نتيجته؟ الالتزام بطهارة كل الآنية. إذا العلم بوجود واحد نجس وين صار؟ هذا الإناء النجس المعلوم إجمالا وين صار؟ البراءة في كل الأطراف سوف ترخص للمكلف في مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال قطعا، والبراءة لا يمكن ولا يعقل أن تكون مرخصة في المخالفة القطعية. البراءة يعقل أن ترخص في المخالفة شنو؟ احتمالية، كما هو الحال في الشبهات البدوية. هذا واضح اللي أقوله؟ في الشبهات البدوية اللي مو مقرونة بالعلم الإجمالي، عندما أقول ما أدري هذا حرام أو حلال يحبل أن تجري البراءة. ليش؟ لأن البراءة حينما تجري هنا ما ترخص إلا في مخالفة شنو؟ احتمالية، ما عندك علم بالتكليف هنا حتى تكون المخالفة قطعية، وإنما عندك شنو؟ احتمال التكليف، فهي ما ترخص إلا في مخالفة احتمالية. هل معقول تجري البراءة؟ أما أن تجري البراءة ترخص في مخالفة قطعية، هو معقول واضح؟ كما إذا علمت بأن هذا نجس يعقل أن في فاتي براءه ترخص لك به؟ هذا العلم التفصيلي. نفس الكلام يقال في العلم شنو؟ إجمالي، لأن العلم الإجمالي هو العلم بوجود تكليف في ضمن هاي الأطراف، واضح؟ قطعا واحد من ذن الآنية الخمسة هو حرام يجب اجتنابه. إجراء البراءة في الأطراف ينافي ذلك، يعني الترخيص في مخالفة هذا التكليف المعلوم بالإجمال مخالفة شنو؟ قطعية، لأنه حينما يبني على طهارة كل الآنية معناه قد خالف التكليف المعلوم بالإجمال شنو؟ قطعا إجبران. ولذا من الأمور الواضحة عندهم أن البراءة لا تجري في كل أطراف العلم الإجمالي، بل تركه وقاله حتى في بعض أطراف العلم الإجمالي أيضا شنو؟ ما تجري، مو فقط في شنو؟ في كلها، لا حتى في بعضها. ولذا قالوا أن العلم الإجمالي كما يمنع من المخالفة القطعية يمنع أيضا من المخالفة الشنو؟ الاحتمالية. فإذن على كل حال سمعنا المثال إجراء البراءة في كل المحتملات طبعا مجاز بالاتباع. طب هذا حينما يعلم المال بوجود تكاليف واقعية واضح، ثم يصير بناء أن يجرى البراءة وإصالة عدم التكليف في كل تكليف شنو؟ محتمل، وسوف يؤدي إلى نفي كل التكاليف عنه. هذا ينافي ماذا؟ التكاليف المعلومة بالإجمال والتي ويكون مخالفة طبيعية لتلك التكاليف المعلومة بالإجمال. إذن إهمال التكاليف بالنحو الأول من الإهمال وبالنحو الثاني من الإهمال غير جائز. هاي المقدمة الشنو الثانية. المقدمة الثالثة من مقدمات الانسداد تقول بأنه بعد حارب انسداد باب العلم والعلمي بالأحكام الشرعية الواقعية كما هو ثبت في المقدمة الأولى، وبعد فارغ لزوم التعرض لهذه الأحكام المعلومة بالإجمال وعدم جواز إعمالها وعدم الاعتناء بها، لا يجب على المكلف أن يتعرض لامتثالها. المكلف هنا شلون يمتثل هاي التكليف هاي التكاليف المعلومة بالإجمال، أو بعبارة أخرى علم بوجود تكاليف واقعية يعني أن ذمته اشتغلت بتلك التكاليف الشنو المعلومة، وإذا اشتغلت ذمة المكلف بالتكاليف يجب عليه أن يفرغ ذمته من تلك التكاليف شنو قطعا. مو شيء التكاليف اشتغلت به ذمة المكلف، فيجب عليه أن يخرج من عهدة هذه التكاليف. إذا المكلف يجب عليه أن يفرغ ذمته من هاي التكاليف، باب العلم بهاي التكاليف منسد عليه، لو كان منفتح فعلا يحصل على هاي التكاليف يمتثلها فيفرغ ذمته من شنو؟ يفرغ ذمته. باب العلم لو كان منفتح أم يقدر يحصر التكاليف الواقعية بالحجة المعتبرة، شعلة ليست تكاليف واقعية لكن الحجة المعتبرة دلت لك هاي هي تكاليفك شنو واقعية، فإذا امتثل ما قامت عليه الحجة المعتبرة هم يفرغ ذمته جزما. لكن المفروض أن باب العلم منسد، باب العلم أيضا شنو منسد، فشلون يفرغ ذمته من هاي التكاليف الواقعية المعلومة له إجمالا؟ هناك طرق لتفريغ الذمة من هاي التكاليف المعلومة إجمالا، طرق محتملة. الطريق الأول أن يقلد من يرى انفتاح باب العلم، يقلد من يرى انفتاح باب العلم أو العلمي، شوف لك المجتهد يرى أن باب العلم منفتح فيقلده، إذا قلده ايش راح يثبت عليه؟ راح يثبت في حق تلك التكاليف الواقعية اللي حصرها المقلد مالته، تثبت في حقه. وهي تثبت في حقه بحجة معتبرة. شنو هي الحجة؟ تقليد. تقليد حجة معتبرة. قول المجتهد المقلد حجة في حق منه مقلده، فهو يحصر التكاليف الواقعية المعلومة بحجة في الحقيقة. قالت الأمر أن الحجة مو إمارة، وإنما هي شنو؟ هي تقليد المجتهد الذي يرى الانفتاح. واضح هذا؟ وبذلك حينما يمتثل هذه التكاليف يخرج من عهدة هذه التكاليف قطعا، بعد ما يستحق العقل يخرج من عهدة، يفرغ ذمته جزما على طريق. فالطريق الآخر أن يعمل بالاحتياط في كل المسائل، هذا الطريق واضح للخروج عن العهدة. يحتاط في كل المسائل، كل شيء يحتمل وجوده يجيبه، وكل شيء يحتمل حرمته شنو؟ يحتاط في كل مسألة، وبذلك يمتثل التكاليف المعلومة بالإجمال شنو؟ قطعا. مو بالأجمل من الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي يوجب شنو؟ يوجب موافقة المعلوم بالإجمال قطعا. من قبيل المكلف اللي يحتاط في الآنية الخمسة اللي يعلم بأن واحد منها نجس فيتركها شنو؟ كلها. هذا وافق التكليف المعلوم بالإجمال أو لا؟ وافقه طبعا. هذا المكلف في المقام يحتاط في كل مسألة. هذا هم طريق لتفريغ الذمة من التكاليف المعلومة بالإجمال. الطريق الآخر أن يشجع على الأصل العمل الجاري في كل مسألة. لاحظوا أي شيء كان الأصل العملي الجاري في المسألة، في أي مسألة من المسائل اللي يشك بها يشوف أن مستوى الأصل العملي شنو هو سيرجع له. قد الأصل العملي مقتضى البراءة يرجع للبراءة. قد الأصل العملي مقتضى شنو؟ الاحتياط. قد الأصل العملي مقتضى التقييد سيخير. قد الأصل العملي هو الاستصحاب. الاستصحاب طبعا نتيجته مختلفة. قد الاستصحاب يثبت التكليف فيكون استصحاب منزل، قد الاستصحاب ينفي التكليف فيكون استصحاب شنو؟ معثر مؤمن. يعني الاستصحاب مرة يثبت نتيجة البراءة، مرة يثبت نتيجة شنو؟ الاحتياط. واضح؟ هذا مو مهم، المهم هو أن يستند في كل واقعتين علمًا إلى الأصل الجاري فيها. والمفروض أن الأصل حجة، المفروض أن الأصل حجة، لأن ما افترضنا انتباه باب الأصل، وإنما افترضنا انتباه باب شنو؟ باب الإمارات، باب العلمي. والأصل ليس إمارة ما تقدم سابقا، فيرجع إلى الأصل الجاري في كل مسألتين. وعندما يعمل بذلك الآخر يكون قد فرغ ذمته قطعا. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث، الطريق الثالث، الطريق الرابع هو أن يرجع إلى الظن في كل مسألة. وفيما عدا المسائل التي يوجد فيها ظن يرجع إلى الأصول العملية. فرق هذا الطريق عن الطريق الثالث أنه في الطريق الثالث افترضنا أنه يرجع للأصول العملية في كل مسائل. الطريق الرابع يقول لا، يقول حيمين من المسائل، مو كل مسألة تعرض له أتعددي أظن بالحكم. قد بعض المسائل تعرض له أتظن بعدم الحكم، وهذا وعد شاك. المسائل اللي يظن بالحكم بها من اي سبب كان، هذا من قيده بسبب كان، هذا معنى الظن المطلق. باي سبب كان حصل الظن بالحكم، هاي المسائل يعمل بها الظن، هذا الظن يعمل واما المسائل اللي ما يكون ما يحصل لظن بالحكم بها يرجع بها المن للاصول العمليه. هذا الطريق الرابع المحتمل. البرهان الذي يثبت بطلان الطرف الأول الطريق الأول والثاني والثالث وتحين الطريق الشنو الرابع. أما الطريق الأول وهو تقليد الغير في انتفاع باب العلم فهذا واضح بطلانه، لأن هذا اللي يقلد الغير هو شنو مجتهد وعامي مجتهد في مقصود كلامه وأنه مجتهد. هذا الذي يعتقد انسداد باب العلم والعلمي هذا مو عامي، اللي يريد يستدل بدليل الانسداد على حجية الظن المطلق هذا منه هذا مجتهد مو عامي. وش وقت يصل الى مرحلة تقليد الغير القائل بانفتاح باب العلم، شو وقت يصل الى هذه المرحلة؟ اذا سد عدة باب العلم والعلمي، وشلون يعرف العامي ان باب العلم منسد وباب العلم شنو منسد؟ انسداد باب العلم قد يقال بانها قضية واصلة، انسداد باب العلم شلون يعرفها؟ الى ما خاف في كل بخوف علم الاصول وثبت حد بحسب النتيجة أنه ما تغمار حجة بالخصوص. إذا نحن نتحدث عن المجتهد اللي يريد يستدل بدليل الانسداد على حجية الظن المطلق، عن المجتهد اللي ثبت عد انسداد باب العلم والعلمي. هذا المجتهد شنو حكمه عندما يعلم بتكاليف واقعية يجب عليه تفريغ ذمته منها؟ ليس نقول هذا المجتهد حكم أن يرجع ويقلد مجتهد شنو آخر يرى انفتاح باب العلم، واضح؟ خصوصا مع الالتفات إلى أن هذا المجتهد يرى خطأ المجتهد الآخر الذي يرى انفتاح شنو باب العلم، لأن المفروض أن هذا يرى شنو انسداد باب العلم العلمي، وذاك يرى شنو؟ إذن هذا يخطئ ذاك المجتهد فيما ذهب إليه. مو مثلا هاي تحدثت مسألة هو ما باحثها وذاك باحثها فقلد بيها، ما يخطأ ما يدري أنه رأي صحيح أو خطأ، واضح؟ لا، في هاي المسألة المفروض أن هذا يخطئ ذاك ويرى خطأ في دعوى انفتاح باب العلم. شلون في هذه الحالة نجوز له تقليدا؟ فإذا الطريق الأول طبعا غير صحيح. الطريق الثاني وهو العمل بالاحتياط، طب هذا قلنا بأنه إما غير واجب وإما غير شنو جاهز. إذا لزم منا اختلال النظام يكون شنو قلنا؟ غير جائز الاحتياط. ولا إشكال أن الاحتياط بهذا الشكل الوسيع، يعني الاحتياط في جميع الوقائع، يلزم منا شنو اختلال النظام، أصلا مثل تعيش الإنسان، واضح؟ مثل تعيش الإنسان، أنا لا تخبال يخبز ولا تطباخ يطبخ ولا واحد يشتغل بدرس ولا واحد يعني يقعد كل إنسان 24 ساعة ويتسبنا يختار، فيلزم من اختلال النظام فيكون غير جائز. وإذا ما لزم من اختلال النظام يلزم من العسر والحرج المنفيان بأدلة نفي العسر والحرج، فيكون الاحتياط غير واجب. هذه نقطة مهمة، أدلة نفي العسر والحرج تنفي وجود الشيء ما تنفي جوازه. ليش؟ لأنه فلا لصالح الإنسان، يعني لأجل أن المكلف لا يتحمل العسر والحرج يقال له بأنه لا يجب على عليك ذلك الشيء، لا يقال أنه لا يجوز لك ذلك الشيء، لأنه لو فرضنا أن المكلف صار بناء أنه يتحمل العسر والحرج، واضح؟ الأدلة تنفي العسر والحرج ما لها قابلية بأن تنفي جواز حتى معها استعداد المكلف لتحمل العسر والحرج، إلا أن يدخل بعناوين أخرى كما هو الحال في حالات الصوم المضر مثلا وأمثاله، فإنه ثبت بالأدلة شنو تحريمها وعدم جوازها. على كل التقديرين سواء كان الاحتياط مع مستلزم للعسر والحرج فقط أو كان مستلزم لاحتلال النظام. على كل حال لا يمكن الالتزام بوجوب الاحتياط، وبذلك يبقى الطريق إياه ثاني. واضح الطريق الثالث. الطريق الثالث هي أن نأخذ بالأصل في كل مسألة، بالأصل الجاري في كل مسألة. مصنف يقول أن هذا الطريق باطل، وذلك لأن العلم الإجمالي في المقام بوجود تكاليف واقعية يمنع من الرجوع إلى الأصول النافية للتكليف في جميع المسائل، بل حتى في شنو؟ في بعض المسائل. هذه الدعوة طبعا مبنية على مباحة العلم الإجمالي اللي سيأتي الكلام فيها، وهي أن العلم الإجمالي كما يمنع من إجراء الأصول المؤمنة والنافية للتكليف في كل أطرافه، كذلك يمنع من إجراء الأصول المؤمنة والنافية للتكليف في بعض شنو أطرافه. الإناءين الذين نعلم بأن أحدهما حرام، كذا ما يجوز الرجوع للبراءة في كل منهما، ما يجوز الرجوع للبراءة في أحدهما، سواء كانوا اختلفوا في وجه عدم جواز إجراء الأصول المؤمنة في بعض الأطراف. بعضهم يعتبر أن المانع هو العلم الإجمالي، واضح؟ يعني العلم الإجمالي بشكل ما يمنع بذاته عن إجراء البراءة في كل الأطراف، يمنع بذاته عن إجراء البراءة في بعض الأطراف. هذا مسلك العلمية يسمونه في باب العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة لحرمة المخالفة القطعية، ولوجوب الموافقة القطعية لكل منهما. والموافقة القطعية كيف تحصل؟ لا تحصل موافقة القطعية مع إجراء البراءة في بعض الأطراف. العلم الإجمالي اللي هو علة تامة حتى لوجوب الموافقة القطعية، معناه أنه يمنع بذاته من إجراء الأصول في بعض الأطراف. أكو مسلك آخر يختار كثير من المحققين، يقولون لا، العلم الإجمالي وحده ما يمنع من إجراء البراءة في بعض الأطراف. يعني العلم الإجمالي علة تامة فقط لحرمة المخالفة القطعية، يعني يمنع من إجراء البراءة في كل الأطراف اللي هي تعني حرمة، اللي تعني شنو المخالفة شنو قطعية، يمنع من هاي وجوب الموافقة القطعية. العلم الإجمالي ليس علة تامة لا، لكنه مع ذلك ممنع قالوا من إجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف للتعارض بين الأصول المؤمنة الجارية الطرف الآخر. لأن قصارة البراءة أخذ هناك تجريها في هذا الإناء، مو قصارة البراءة تعارضها وين؟ ها؟ في الإناء الأخر. لأن نسبة دليل أصل البراءة إلى كل من الطرفين نسبة واحدة، ما عنده صداقة ويا هذا دون ذاك. الالتزام بجريان أصل البراءة في هذا فقط دون هذا، هذا في الترجيح بلا مرجع. الإجراء نسبته إلى كل من الطرفين على حد واحد، هذا مشكوك الحرمة، هذا أيضا شنو مشكوك الحرمة. فأنت بين أمرين، إما أن تلتزم بإجراء البراءة في كل من الطرفين، أو تلتزم بإجراءها في هذا دون هذا، أو تلتزم بعدم إجراءها في كل منهما. الأول غير ممكن لأنه مستلزم للمخالفة الشنو قطعية، المفروض أنها غير جائزة بلا إشكال. الثاني أن ترجيح بلا مرجح، تجري في هذا دون هذا، فالترجيح بلا مرجح. فلا بد من الالتزام بجريان البراءة في كل واضح. ها جريان بهذا المعنى بعد جريان البراءة في كل من الطرفين، لأن البراءة في هذا الطرف تعارضها شنو البراءة في الطرف الآخر، ولا يمكن الالتزام بجريانهما معا فيتعارضان يتفاقضان، وبالتالي نصل إلى نفس النتيجة. هذا كله خارج عن محل البحث. نصل إلى نفس النتيجة وهي شنو؟ عدم جواز إجراء البراءة في بعض أطراف العلم الإجمالي. هاي النتيجة إذا بنينا عليها وظلوا عليها يتبين بطلان الطريقة الثالثة، لأن الطريقة الثالثة صحيح يقول نرجع في كل مسألة إلى الأصل الجاري فيها، وصحيح أن بعض الأصول تجري في المسائل وتثبت شنو الاحتياط ليعني مراعاة التكليف المحتمل، مو لكن في مسائل أخرى يجري شنو البراء، في مسائل أخرى يجري استصحاب النافي علما للتكليف، في مسائل أخرى يجري التخيير اللي هو بحسب روح التخيير، روح البراء، روح إطلاق الإعلان. واضح؟ فهذه المسائل أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ أطراف العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يمنع من إجراء الأصول المؤمنة، الأصول النافية للتكليف في بعض أطرافه. إذا لا يجوز الرجوع للأصل المؤمن في كل مسألة، فيتعين الطريق الرابع. المقدمة الرابعة تقول بعد أن أطمنا الطرق الثلاثة السابقة فيتعين الطريق الياهو الرابع، والطريق الرابع يعني لزوم الرجوع إلى الظن. فالظن يعني في المسألة التي يحصل ظن بثبوت التكليف بها، حينئذ يقال أن الأمر يدور إما أن نأخذ بالطرف الراجح أو نأخذ بالطرف الشنو مرجوح. إذا صار عدة ظن بالحكم فيصير عدة وهم بيش بعدم الحكم طهران. واضح؟ فالتبين أمران إما أن تأخذ بالطرف الراجح أو تأخذ بالطرف الشنو مرجوح، وحيث أن الأخذ بالمرجوح ترجيح من المرجوح على الراجح وهو غير جائز عقلا، فلا بد من الأخذ بالطرف الراجح، وهذا معناه ترجيح الظن على الوهم، العمل بالمظنون مقدما على العمل بالموهوم، وهو يعني حجية الظن بالحكم في حالات امتداد باب العلم والعلم من أي سبب حصل ذلك الظن، سواء ظننت بالحكم نتيجة قيام خبر الواحد، أو ظننت بالحكم نتيجة وجود إجماع منقول، أو ظننت بالحكم نتيجة الشهرة غير معتبرة، لأن نقول أنا بلا علمات غير معتبرة، ونقول إذا باب شنو باب العلمي، أو نتيجة إخبار شخص لك بأن هذا واجب، واحد يجب لك هذا واجب، صار عندك ظن بيش بالوجوب، يجب عليك الحمل بيش لذلك الظن. ولذا تكون نتيجة هذه المقدمات حجية الظن شنو مطلقة. بقي في المسائل التي لا يحصل فيها ظن بالحكم اصلا، قد تعرض على المكلف المساله فما يصير عنده ظن بيش بالحكم في هذه المساله، ماكو مانع من الرجوع على الاصول الشنو عمليه. ليش؟ نقطه مهمه. ليش احنا ماكو مانع والحال سابقا افترضنا ان الرجوع الى الاصول العمليه في كل مساله شنو ممنوع؟ السبب واضح، وهو ان المساله مساله مرتبطه بالعلم الاجمالي وبقاء العلم الاجمالي. اذا علم اجمالي موجود، العلم الاجمالي يمنع من الرجوع الى الاصول المؤمنه ولو في بعض الاطراف. أما حينما ينحل العلم الإجمالي، واضح، يزول العلم الإجمالي، أكو مانع من الرجوع إلى الأصول المؤمنة في بعض الأطراف؟ لا، واضح. هذا من قبيل ماذا؟ علم من نجاسة إناء من إنائين. ثم قامت عدة إمارة على أن الإناء النجس الذي علمت به إجمالا هو هذا الإناء. أكو مانع من الرجوع إلى البراءة في الطرف الآخر؟ أكو مانع. العلم الإجمالي محل إلى علم تفصيلي وشبشبه بشكل بدوي يجي تجري البراءة وتجري الأصول المضاهية بشكل بدوي لا مقرن بالعلم الإجمالي. واضح في محل كلامنا من هذا القبيل. المكلف يعلم إجمالا بأحكام واقعية. خل نفترض فرضا أن الأحكام الواقعية اللي يعلم بها إجمالا هي ألف حكم. فرضا ما يعلم به المكلف ألف حكم، يقول أنا أعلم بأنه على الأقل أكو ألف حكم ثابت في ذمتي وذمتي مشغولة بي، هذا ما يعلمه إجمالا. بالمقدمات السابقة ثبتنا أن الظن بالحكم شنو؟ حجة. وشي كل ظن بالحكم يكون حجة بمقدمات الانسداد. إذا افترضنا أن مقدمات الانسداد تمت وكانت نتيجتها هو حجية كل ظن بالحكم، فالمكلف طهرا راح يصير عنده شنو؟ مجموعة من الظنون بالأحكام تثبت بها جملة من الأحكام لا تقل عن ما عن المعلوم بالإجمال. مستفيدين؟ في جملة الوقائع اللي راح تمر على المكلف من بداية التكليف إلى حين يموت قهرين راح يشرح الدغان بما لا يقل عن ألف حكم. واضح؟ بما لا يقل عن ألف حكم. لا تناقشون بالأمثلة والأعداد، هذا التوضيح. بما لا يقل عن التكاليف المعلومة بيش بالإجمال. هذا الظن حجة أو لا؟ الظن حجة أو لا؟ مفروض أنه حجة. هذا معناه أن علم الإجمالي انحل إلى علم تفصيلي بثبوت هاي الأحكام اللي قام عليها شنو؟ الظن المعتبر. هذه الشارع باعتبار الظن وبحجية الظن قال لي ابني على أن الأحكام الواقعية هي هاي الأحكام اللي قام عليها الظن، فيصير علم تفصيلي بهاي الأحكام وشك بدويويا في الباقي، فيرجع في الباقي إلى الأصول المؤمنة بالأمانة. دبروا قبيل الإناءين. في مثال الإناءين قلنا قامت الإمارة على أن هذا هو الإناء النجس، فالإمارة تدرك العلم بأن هذا هو النجس، وإنما هي حجة قامت من قبل الشارع لتشخيص الواقع. فالمكلف إذا شخص به الواقع معناه أن علم الإجمال انحل إلى علم بنجاسة هذا. على كل حال لأن الإمارة حجة ويجب أن العمل بالإمارة وشنو وشك بدوي في الباقي، فتجب الأصول في الباقي، لأن إبدال الإمارة يكون المشخص للمعلوم بالإجمال مو إمارة، وإنما هو الظن اللي هو في الواقع أيضا إمارة، لكن إمارة ثابت حجيته بدليل الإسلام. إذا ما قم على الرجوع بقية المسائل إلى الأصول المؤمنة، وبهذا يثبت حجية مطلقة. من هذه هي خلاصة موجبة جدا عن فكرة دليل الانسداد. فواضح أن دليل الانسداد هذا مو كان وسر عدم تماميته. يعني المهم هي المناقشة في المقدمة الأولى، وهي دعوة انسداد باب العلم والعلمي، لأنه كما سيأتي ثبت عندنا انفتاح جملة من الطرق العلمية، ومع انفتاح باب العلمي يتمكن المكلف من تشخيص التكاليف الواقعية التي يعلم بها إجمالا، يتمكن من تشخيصها بيش بهذه الطرق المعتبرة العلمية، وحينئذ ينحل العلم الإجمالي إنها علم تفصيلي بهاي التكاليف. واضح بشكل بدنيا في الباقي، ولا تصل النظرة إلى الالتزام بحجية كل شنو ناقض على الالتزام بحجية كل.
إذا فرضنا أن كل وقع على أحداث زاوية وأكثر من
شنو قلنا ثبت أن الإمارات تثبت لنا أحكام بلا إشكال، لا أقل من ثبت حجية صلى الله عليه وحده هو يكفي ثبت لنا أحكام كثيرة جدا لا تقل عما معنى الأحكام التي نعلم بها بل ثبت لنا عادة أكثر من هذا. قال تكرر منا التخبير بالظن الخاص والظن المطلق وهو اصطلاح للأصوليين المتأخرين، فينبغي بيان ما يعنون بهما. فنقول يراد من الظن الخاص كل ظن قام دليل قطعي على حجيته واعتباره بخصوصه بعنوانه غير دليل الانسداد الكبير. ولذا أدلة حجية قول واحد ما نقدر نثبت فيها حجية في الإجماع المنقول، مو ليش نثبت حجية قول واحد بما هو شنو خبر واحد، بينما دليل الانسداد لا نثبت فيه حجية شنو مطلقة. وعليه فيكون المراد منه الإمارة التي هي حجة مطلقا، حتى يفسر مطلقا حتى مع انفتاح باب العلم. ويسمى أيضا الطريق العلمي نسبة إلى العلم باعتبار قيام العلم على حجيته، يعني قيام القطع على الحجية. ثانيا يراد من الظن المطلق كل ظن قام دليل الانسداد الكبير على حجيته واعتباره، فيكون المراد منه الإمارة التي هي حجة في خصوص حالة انسداد باب العلم والعلمي، أي انسداد باب نفس العلم بالأحكام وباب الطرق العلمية المؤدية إليها. ونحن في هذا المختصر لا نبحث إلا عن الظنون الخاصة فقط، أما الظنون المطلقة فلا نتعرض لها لثبوت حجية جملة من الإمارات المغنية عندنا عن فرض انسداد باب العلم والعلمي، فلا تصل النوبة إلى هذا الفرض حتى نبحث عن دليل الانسداد لإثبات حجية مطلق الظن. ولكن بعد أن انتهينا إلى هنا ينبغي أن لا يخلو هذا المختصر من الإشارة إلى مقدمات دليل الانسداد على نحو الاختصار تنويرا لذهن الطالب. فنقول إن الدليل المعروف بدليل الانسداد يتألف من مقدمات أربع، إذا تمت يترتب عليها حكم العاقل، ولذا دليل الانسداد يعتبر دليل عقلي. حكم العقل بلزوم العمل بما قام عليه الظن في الأحكام أي ظن كان، عدا الظن الثابت فيه على نحو القطع عدم جواز العمل به كالقياس مثلا، بل الانسداد لا يثبت حجية الظن الذي قام الدليل الخاص على شنو على عدم حجية من قبيل القياس، ولا بقي الظنون كلها شنو تكون حجة. وهذا هذا الاستثناء المفسد أوقعه في مشكلة، أنه على الاستثناء على أي قاعدة يصير، يعني شلون نستثنى القياس من هذا الدليل والحالة أن الدليل عقلي فالدليل غير قابل شنو للتخصيص، الأدلة العقلية غير قابل للتخصيص، تثبت مطلقا ما قابل أنه نقول بأنه كل نقيضين يستعير اجتماعهما إلا هذين النقيضين اللي هو معنى التخصيص، أحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. فإذا العقل كان يحكم بحجية كل ظن شلون قبل العقل أن يستثني منه شنو القياس؟ واضح هذا أوقعهم في مشكلة، وأنهم طرق لحل هذه المشكلة مو مع الكلام فعلا. ونحن نذكر بالاختصار هذه المقدمات، الأولى دعوى انسداد باب العلم والعلمي في معظم أبواب الفقه في عصورنا المتأخرة عن عصر أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، وقد علمت أن أساس المقدمات كلها هي هذه المقدمة وهي دعوى قد ثبت عندنا عدم صحتها لثبوت انفتاح باب الظن الخاص، بل العلم في معظم ابواب الفقه صحيح ولا باب العلم هم منفتح فيه. الضروريات كلها تدخل في باب الشنو؟ وجود الصلاة تعلم بها او لا؟ اعلم بها بلا اشكال، اعلم بها واضح. فباب العلم منفتح في جملة من الاحكام الشرعية.
يعني
الاحكام والامارات
يقول
يعني هذا الترقي هو اللي يترقى بعدين، يقول يكفي يعني عن قبل العقل يكفي في دحض هذا البرهان هو يثبت جمله من الحجه يعني. المقدمه الثانيه الإجمال مو ناشئ من الإمارات، الإجمال ناشئ من معرفة المعرفة الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأرسل النبي صلى الله عليه وآله، ومعنى أنه أرسله يعني بعثه لجملة من الشرايع الخاصة تبين بها هذه الشريعة، والشرائع تضمن من أحكام بلا إشكال، وما له علاقة بالإمارات. لا أقول لك كنا نلتفت إلى وجود الله ووجود النبي وبعثة النبي وعصمة النبي والغرض من إرسال النبوة الأنبياء يعلم بوجود سرعة الإجماع، ما له علاقة بالأخبار الأحد والإمارات. الثانية أنه لا يجوز إهمال امتثال الأحكام الواقعية المعلومة إجمالاً، ولا يجوز طرحها في مقام العمل، وإهمالها وطرحها يقع بفرضين، إما بأن نعتبر أنفسنا كالبهائم والأطفال لا تكليف علينا، وإما بأن نرجع إلى أصالة البراءة وإصالة عدم التكليف في كل موضع لا يعلم وجوبه وحرمته. واضح. وكلا الفرضين ضروري البطلان، أما الأول فواضح وأما الثاني لأنه يعني إجراء البراءة في كل أطراف العلم الإجمالي اللي هو متفق على عدم إمكانه. المقدمة الثالثة أنه بعد فرض أو وجوب التعرض لأحكام المعلومة إجمالا فإن الأمر لتحصيل فراغ الكلمة منها يدور بين حالات أربع لا خامسة لها. الأول تقليد من يرى انفتاح باب العلم، الثاني الأخذ بالاحتياط في كل مسألة، الثالث الرجوع إلى الأصل العمل الجاري في كل مسألة من نحو البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب حسب ما يقتضي حال المسألة. فرق هذا عن ذاك شنو؟ أنه هناك افترضنا الرجوع إلى الأصل المؤمن في كل المسائل نفي التكليف، بينما هذا ما يشكل، لا يقول نرجع الأصل الجاري في كل مسألة، قد الأصل يجري شنو؟ احتياط، قد يجري الأصل شنو؟ يستصحب شنو؟ التكليف الاستصحاب منجز، بينما هناك رجع إلى الأصل المؤمن في كل مسألة. واضح الفرق؟
نحن نسأل من أجل تطور الاحتياط، احنا أساساً كل تكليف
يعني
أي معلومات عندك
في تكليف
هو
لا أعلم بأنه بالشبهات التحريمية الاحتياط
من نصر الضوان في التسول، وإحنا أساساً ما نتأثري معه إلا على الرابع على الثالث بس العمل، حتى لو عندنا ضوان بالإذن على الخمر فيه من الأدام ما نعلم بالتكليف نبني على أصل عدم التكليف.
على شنو؟
أصل عدم التكليف البراء،
مو هذا مو تبقى من يرى بأنه عند الشك في الشبهة التحريمية أن الحكم هو الاعتياط، لأن الأصل الجاري في عندنا التسليم شف في حرمة، عندما تشف في حرمة الشيء يجب اعتياط، عندما تشف في وجوب شيء قد واحد يقول البراءة قد واحد يقول شنو الاعتياط. الأصل الجاري في كل مسألة ما له علاقة بالإمارات. أيضا الرابع الرجوع إلى الظن في كل مسألة ظن في كل مسألة فيها ظن بالحكم، وفيما عداها يرجع الى اصول عمليه، ولا يصح الأخذ بالحالات الثلاثة الأولى في تعيين الرابعة. أما الأولى وهي تقييد الغير في انفتاح باب العلم فلا يجوز، لأن المفروض أن المكلف يعتقد بالانسداد، فكيف يصح له الرجوع إلى من يعتقد بخطائه وأنه شنو على جهل، بقطع النظر عن أنه مجتهد والمجتهد لا يجوز له تقليد المجتهد الآخر. وأما الثانية وهي الأخذ بالاحتياط فإنه يلزم منه العسر والحرج الشديدان، بل يلزم اختلال النظام لو كلف جميع المكلفين بذلك يعني بالاحتياط. وأما الثالثة وهي الأخذ بالأصل الجاري فلا يصح أيضا لوجود العلم الإجمالي بالتكاليف، ولا يمكن ملاحظة كل مسألة على حدة غير منضمة إلى غيرها من المسائل شنو أخرى. أنا من قبل واحد يأخذ هذا الإناء في المثال السابق ويلاحظ على كتب ويقول أجربي الأصل شنو مؤمن الأصل العملي، ما يجوز بلا أشكال. والحاصل أن وجود العلم الإجمالي بوجود المحرمات والواجبات في جميع المسائل المشكوكة الحكم يمنع من إجراء البراءة والاستصحاب ولو في بعضها. واضح؟ إذا كان الأصل الجاري في كل مسألة من باب الصدفة هو أصل مؤمن، هذا واضح لأن هذا معناه إجراء البراءة في كل الأضرار. واضح؟ وإذا كان الأصل الجاري في بعض الأطراف مؤمن وفي بعضها شنو منجز، هذا أيضا ممنوع. ليش؟ لأن العلم الإجمالي يمنع من إجراء البراءة ولو في بعض الأطراف. واضح شريف يقول؟ يعني في أصل الدعوة ما افترض أن الأصل الجاري في كل الأطراف هو أصل شنو مؤمن، وإنما كان يرجع إلى أصل الجاري في تلك المسألة، قد الأصل يكون أصل شنو منجز. في الجواب نقول خوف حتى في هذه الحالة فضلا عما عن غيرها، حتى في هذه الحالة راح تجري الأصل المؤمن يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف، وهذا أيضا شنو الرابعة أنه بعد أبطلنا الرجوع إلى الحالات الثلاث ينحصر الأمر في الرجوع إلى الحالة الرابعة في المسائل التي يكون فيها الظن، وفيها في هذه المسائل التي يكون فيها الظن يدور الأمر بين الرجوع للطرف الراجح في الظن وبين الرجوع للطرف شنو المرجوح. ولا شك في أن الأخذ بطرف المرجوح ترجيح للمرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا، وعليه فيتعين الأخذ بالظن ما لم يقطع بعدم جواز الأخذ به كالقياس وهو مطلوب وحجية مطلقة. وفي فرض الظن المقطوع بعدم حجيته كالقياس يرجع المن إلى الأصول العملية، كما يرجع إليها إلى الأصول العملية في المسائل شنو مشكوكة. ليش قال المشكوكة؟ ليش ما جاب الموهومة؟ من يقول لي؟ لأن الموهومة تدخل في المظنونة، لأن الظن بالحكم يستلزم الوهم بيش بعدم الحكم، الوهم بالحكم يستلزم الظن بيش بعدم الحكم، والظن حجة مطلقا سواء قام على الحكم أو قام على عدم الحكم. إذن أقعدنا حكم مظنون وأقعدنا حكم موهوم، الظن في كل منهما حجة، الظن بالحكم حجة، وفي مسألة الحكم الموهوم الظن بعدم الحكم الملازم لوهم الحكم أيضا يكون شنو حجة. فإذا لا بد نفترض الشك، يعني ما قضن لا بالحكم ولا بشنو بعدم الحكم، هاي نرجع به الأصول العملية، كما أنه كما يرجع إليها في المسائل المشكوكة التي لا يقوم فيها ظن ولا غير حينئذ بالرجوع إلى الأصول العملية.